إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. قال: وكانوا إذا صاموا، يقصد السلف الصالح، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف نحن يا عباد الله في صيامنا؟ ما حالنا مع الصيام؟ نسأل الله أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. قال ابن الجوزي رحمه الله: تالله لو قيل لأهل القبور لتمنوا يوما من رمضان. أقول: وها نحن بفضل الله في رمضان، فلنر الله من أنفسنا خيرا، وفقني الله وإياكم لكل خير وبر وفضيلة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. أيها المؤمنون، أيها العقلاء، رمضان ما هو إلا أيام قلائل يمر سريعا، فلنبادر باغتنامه قبل تصرم لياله وأيامه. رزقني الله وإياكم فيه الصيام الحق والفلاح والنجاح والتقوى. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه،
ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. جعلني الله وإياكم من المتقين. عباد الله، علينا من الإكثار في قراءة القرآن الكريم، وخاصة في رمضان، فكم ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم اهتمامهم بالقرآن الكريم. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة القرآن. وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الحديث يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يختم القرآن في كل ليلتين، وكان قتادة يختم القرآن في 7، أي كل 7 ليال يقرأ القرآن مرة. وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء 10 الأواخر ختم كل ليلة. وقال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي عليهما رحمة الله، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يعني في كل ليلة يختمه مرتين، وفي كل شهر 30، أي في غير رمضان يختمه مرة. فأين نحن من هؤلاء يا عباد الله؟ قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبينا أفعال هؤلاء السلف، ولأن هناك نهيا عن القراءة في أقل من 3 أيام، وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، أن يعيش عمره كله يقرأ القرآن في أقل من 3. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأمة من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى كلامه. فنبأ الله الله عباد الله بقراءة القرآن الكريم، ولو كان أقل مما ورد، ولو كان أقل مما ورد بكثير، لكن يكون بتدبر وتأمل. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. انتهى كلامه. رزقني الله وإياكم تلاوة كتابه آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيه عنا، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، ومن السنن المباركة في هذا الشهر المبارك الاعتكاف في المساجد بحسب وقت الواحد منا، وعلينا أن ننوي الاعتكاف ولو لبثنا في المسجد وقتا قليلا. ومن السنن المشروعة في الصيام تناول السحور وتأخيره لما في ذلك من عون على صيام النهار. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. وقال في الحديث الآخر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، متفق عليه، وهو يدل على استحباب تأخير السحور. كما يستحب للصائم تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وأن يفطر على رطبات إن تيسر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي. وليحذر الاستعجال بالفطر قبل غروب الشمس، قبل حلول وقت الإفطار. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا ليصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقالا إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، صححه الألباني. وقال رحمه الله: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المسنونة للصائم الدعاء عند فطره، وفي الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم: والصائم حين يفطر، رواه الترمذي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند الإفطار قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود. وكذلك من السنن الجود في هذا الشهر المبارك. قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. جعلني الله وإياكم من أهل الجود والإحسان ولو بالشيء القليل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عملنا في البر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم بارك له في شعبه وولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. قال: وكانوا إذا صاموا، يقصد السلف الصالح، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف نحن يا عباد الله في صيامنا؟ ما حالنا مع الصيام؟ نسأل الله أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. قال ابن الجوزي رحمه الله: تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. أقول: وها نحن بفضل الله في رمضان، فلنر الله من أنفسنا خيرا، وفقني الله وإياكم لكل خير وبر وفضيلة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. أيها المؤمنون، أيها العقلاء، رمضان ما هو إلا أيام قلائل يمر سريعا، فلنبادر باغتنامه قبل تصرم لياله وأيامه،
رزقني وإياكم رزقني الله وإياكم فيه الصيام الحق والفلاح والنجاح والتقوى. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. جعلني الله وإياكم من المتقين. عباد الله، علينا من الإكثار في قراءة القرآن الكريم، وخاصة في رمضان، فكم ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم اهتمامهم بالقرآن الكريم. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة القرآن. وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الحديث يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يختم القرآن في كل ليلتين، وكان قتادة يختم القرآن في 7، أي كل 7 ليال يقرأ القرآن مرة. وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر الأواخر ختم كل ليلة. وقال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي عليهما رحمة الله: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يعني في كل ليلة يختمه مرتين، وفي كل شهر 30، أي في غير رمضان يختمه مرة. فأين نحن من هؤلاء يا عباد الله؟ قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله مبينا أفعال هؤلاء السلف: ولأن هناك نهيا عن القراءة في أقل من 3 أيام، وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، أن يعيش عمره كله يقرأ القرآن في أقل من 3. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى كلامه. فنبأ الله الله عباد الله بقراءة القرآن الكريم ولو كان أقل مما ورد، ولو كان أقل مما ورد بكثير، لكن يكون بتدبر وتأمل. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف: يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عدادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. انتهى كلامه. رزقني الله وإياكم تلاوة كتابه آناء الليل وآناء النهار بالوجه الذي يرضيه عنا، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، ومن السنن المباركة في هذا الشهر المبارك الاعتكاف في المساجد بحسب وقت الواحد منا، وعلينا أن ننوي الاعتكاف ولو لبثنا في المسجد وقتا قليلا. ومن السنن المشروعة في الصيام تناول السحور وتأخيره لما في ذلك من عون على صيام النهار. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. وقال في الحديث الآخر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. متفق عليه، وهو يدل على استحباب تأخير السحور، كما يستحب للصائم تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وأن يفطر على رطبات إن تيسر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي. وليحذر الاستعجال بالفطر قبل غروب الشمس قبل حلول وقت الإفطار. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا ليصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقالا إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، صححه الألباني. وقال رحمه الله: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المسنونة للصائم الدعاء عند فطره، وفي الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم: والصائم حين يفطر، رواه الترمذي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند الإفطار قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود. وكذلك من السنن الجود في هذا الشهر المبارك. قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. جعلني الله وإياكم من أهل الجود والإحسان ولو بالشيء القليل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عملنا في البر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم بارك له في شعبه وولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين، وجنبهما بطانة السوء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.